بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك في حلقات سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الأجلاء من المهاجرين والأنصار، حيث قامت الدولة الإسلامية بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقامها عليه الصلاة والسلام على أسس ثلاثة. الأساس الأول المسجد النبوي الشريف، ورأينا كيف كان ذلك المسجد النبوي الشريف، وكيف كانت مهمته في الدولة الإسلامية، كيف تربى في ساحته الصالحون المتقون السابقون الأولون المجاهدون العلماء الزهاد الفقهاء المفسرون المحدثون الحكام العادلون القضاة المنصفون، كيف تخرج من هذا المسجد النبوي القادة الشجعان الذين جاهدوا في الله حق جهاده فدانت لهم الدنيا ومكن الله لدينه في الأرض. كان هذا هو الأساس الأول في بناء الدولة الإسلامية، إحسان الصلة بالله عز وجل عن طريق إقامة الشعائر التعبدية ومزج أمور الدنيا بأمور الآخرة والعلم بالإيمان والإيمان بالخلق الكريم والسلوك الحميد. لهذا رأينا أهمية المسجد في بناء الدولة الإسلامية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه في هذا المسجد، وكيف كانت الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود التي ضربت إليه أكباد إبلها. تستمع إليه صلى الله عليه وسلم وتتعرف على الإسلام، ويشرح الله صدورهم لهذا الدين، وينطلقون إلى أهليهم وذويهم داعين إلى الله عز وجل. إذن الأساس الأول في بناء الدولة الإسلامية هو المسجد، وقلنا يجب أن يكون كل مسجد على ظهر البسيطة نموذجا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوانب حياة المسلمين كلها، في الجانب الديني، في الجانب الدنيوي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الثقافي، في الجانب العلمي، في الجانب الجهادي، لأن الإسلام دين ودنيا، ودنيا وآخرة، والإسلام هو دين للحياة دنيا وأخرى، ومن لا دنيا له في الإسلام لا آخرة له. وصدق ربنا العظيم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تعلم المسلمون الأول السابقون الأولون، تربوا في هذا المسجد وتعلموا كيف تتطهر قلوبهم ونفوسهم وجوانحهم قبل جوارحهم، تعلموا كيف يصفون نفوسهم وصدورهم قبل تسوية صفوفهم، تعلموا أهمية النظام والطاعة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤازروه ويطيعوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وتجارتهم، لأنهم يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي الشريف ما يتنزل عليه من وحل، ويفقهون ويتدبرون ما يتنزل من هذا الوحي المبارك، يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدبرون ويعملون، يتدبرون ويعملون، يتطهرون حسا ومعنا في صلواتهم، ويكثرون من ذكر الله وحمد الله وتسبيح الله واستغفار الله والإنابة إلى الله والتوكل على الله والاعتماد على الله والدعاء لله سبحانه وتعالى، إنهم يتأسون ويقتدون بالبشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، يقتدون به لأنه يسير على منهج الله سبحانه وتعالى ويجعل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا تكون حياة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هكذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم التربية، تربية المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن من يتربى في بيت الله على الطهر وعلى النظافة وعلى الصلاح وعلى التقوى وعلى الإخلاص وعلى الصدق وعلى البذل والعطاء في سبيل الله هو الرجل، وهو الذي يرفع الله قدره، كما قال عز من قائل عن هؤلاء الذين تربوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهيا بنا أيها المشاهد الكريم لكي نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى الشموس التي سطعت في سماء الإنسانية حينا فأضاءت الدنيا مشرقا ومغربا، وكانوا مثلا رفيعة يقتدى بهم في إيمانهم وعملهم الصالح، يقتدى بهم في مكارم الأخلاق وحميد الصفات، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأساس الأول هذا البناء، بناء القلوب، بناء النفوس، بناء الأرواح، بناء الأجسام، البناء العلمي، البناء الخلقي في هذا المسجد النبوي الشريف. ثم كان الأساس الثاني وله علاقة وثقى بالأساس الأول، الأساس الثاني في بناء الدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وما أعظمها من مؤاخاة، وما أكرمها من ألفة، وما أعظمها من محبة، وما أحسنها صدقا وإخلاصا ويقينا وإيثارا وجودا وكرما وتعاطفا وتراحما. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، بين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ولم يكن ذنبهم ولا جريرتهم إلا أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، فأخرجهم قومهم وحملوهم على ترك مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله، وهي أحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب بلاد الله إليهم، لكنهم مع ذلك آثروا الهجرة إلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، لأن المهاجرين خرجوا وقد تركوا أموالهم وتركوا متاعهم وأملاكهم في مكة، لم يكن معهم شيء ولم تكن لهم دور في المدينة يأوون إليها، لكن هؤلاء الأنصار الذين سكنوا المدينة وشرح الله صدورهم للإيمان فصدقوا في إسلامهم وكانوا محبين لإخوانهم المهاجرين، لذلك مدحهم ربهم سبحانه وتعالى وأثنى عليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء هم الأنصار، ما صفتهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولنلتفت ولنتدبر قول الحق تبارك وتعالى وهو يثني على هؤلاء الأنصار، ولكي نرى هذه المؤاخاة، والمؤاخاة مفاعلة لأن فعلها آخى على وزن فاعلة، وتقول اللغة إذا صيغ الفعل على فاعل كان مصدره فعال أو مفاعلة، كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عاد له. إذن مؤاخاة بين أخوين بين طرفين يشتركان في الإيمان في الصدق في الإخلاص في المحبة، لذلك أثنى الله على أولئك الأنصار الذين بايعوا وآزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إخوانهم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، استقبلوهم بكل محبة ومودة، ولذلك أثنى عليهم ربهم. والذين تبوأوا الدار سكنوا المدينة، لكن لوحظ العطف على الدار، تبوأوا الدار والإيمان، الدار تسكن فكيف يسكن الإيمان؟ هذا من بلاغة كتاب الله عز وجل وآياته المحكمات. والذين تبوأوا الدار سكنوها، سكنوا المدينة، ثم كان ذلك الإيمان سكنا أيضا لهم، فقد سكنوا في الإيمان وسكن الإيمان فيهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان ما صفتهم؟ يحبون من هاجر إليهم، أي حب هذا؟ والتعبير هنا جاء بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والحدوث، والصورة تنقل إلينا الآن وكأننا نراهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يفتحون قلوبهم وصدورهم قبل أن يفتحوا دورهم، ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يحبون صورة موجودة أمامنا الآن، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. تلك صفة المؤمنين الصادقين المتقين المخلصين، صفة الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعيش مع تلك المؤاخاة لكي نتعرف على الأساس الثاني، فإن أساس قيام الدولة الإسلامية أن تبنى على أساس الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المؤمن أخاه لا يحبه إلا لله. ولذلك كان من دلائل الإيمان ذلك الحب، حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب المؤمن لأخيه المؤمن. مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمع عليه وافترقا عليه. هكذا كان حب الأنصار للمهاجرين وحب المهاجرين للأنصار، إنهم قلب واحد في أجساد متعددة، يجمعهم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان الأساس الثاني في بناء الدولة الإسلامية المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، والمجتمع الذي تقوم عليه الأمة وتؤسس عليه الدولة إذا لم يقم على أساس العقيدة الصحيحة، على أساس التعاطف والتراحم والمودة والرحمة، بحيث يصير المؤمن مع أخيه المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا تقوم الدولة الإسلامية، هكذا تقوم الأمة، فتكون عزيزة كريمة قوية يمكن الله لها في الأرض. لماذا؟ لأنها قامت على المحبة، على المودة، على التعاطف على التراحم، ولم تقم على الشحناء والبغضاء والأحقاد والنزاع والاختلاف والشقاق. لا، إن منهج الإسلام هو ذلك المنهج الذي اختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأساس الثاني المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، لكي يأوي الأنصار هؤلاء المهاجرين في دورهم يمدونهم بكل ما يحتاجون إليه. لهذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين مهاجري وبين أنصاري، وسنرى المواقف الرائعة لهؤلاء الأنصار وكيف آثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم وعلى ذويهم، كيف بذلوا من أجلهم النفس والنفيس، كل ذلك في سبيل الله عز وجل وطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن تلك المؤاخاة مؤاخاة للقلوب وللنفوس، لم تكن مؤاخاة إيمانية فقط، إنما كانت مؤاخاة في الإيمان والصدق والإخلاص، وفي الجانب المادي أيضا جانب الحياة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه عز وجل رتب على هذه المؤاخاة أن يرث المهاجري الأنصاري، إذا مات أن يرث الأنصاري المهاجري إذا مات، وظل ذلك إلى ما بعد غزوة بدر كما في أرجح الأقوال، حيث نزل قول الحق تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. إذن بقي هذا التوارث المادي بين المهاجرين وبين الأنصار. أيها المشاهد الكريم، افتح لنا صدرك وقلبك وسمعك لكي تعيش مع هذه الأخوة الكريمة. فقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونضرب فقط بعض النماذج، ونسعد وإياك بهذه الأسماء التي تتعطر بذكراها القلوب وتشعر الألسنة بعذب الحديث عنها. تقول الروايات إنه عليه الصلاة والسلام آخى بين جعفر بن أبي طالب وبين معاذ بن جبل، ودعا لحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين، وجعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وخاردة بن زهير أخوين، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين وهكذا. ونحن هنا نسوق هذا الموقف العظيم من سيدنا سعد بن الربيع حينما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فجاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن وقال له: يا أخي، وما أحسنها من كلمة مدحها الله سبحانه وتعالى وجعلها من صفات المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، ما أحلاها وما أجملها في الله وفي سبيل الله. يا أخي، يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، وانظروا إلى هذا الإيثار. سعد بن الربيع كانت له زوجتان، وكان لديه بساتين ومال كثير، فقال لعبد الرحمن: إن لي زوجتين، انظر أيهما فأطلقها وتتزوجها، وإن لي مال كذا ولي بساتين كذا، فاختر أيها أعطه لك. يبقى مشاطرة بالنصف. ومع ذلك قال له عبد الرحمن، طبعا هذا موقف فيه إيثار، رجل يعرض على أخيه أن يطلق امرأة من زوجاته لكي ينقضي عدتها ثم يتزوجها أخوه المهاجري، أي إيثار هذا؟ ثم يبذل له نصف ماله ونصف بساتينه وما يملك. وهنا نرى عزة المؤمن. يرد عليه عبد الرحمن بن عوف: يا أخي، بارك الله لك في مالك وفي أهلك. وانظروا إلى هذا الرد، رد المؤمن الصادق: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على سوق المدينة. كان من الممكن في غير هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدة كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعموا الإيمان وذاقوا حلاوته وشربوا روح ذلك الإيمان والإسلام، فصرى في عروقهم مسر الدم من القلب إلى الجسد، صرى فيهم ذلك الإيمان، وصرى في حياتهم، في حركاتهم وسكناتهم، في يقظتهم وفي منامهم، في المسجد وفي خارج المسجد، صارت فيهم تلك الروح، روح الإسلام، روح الإيمان، روح التقوى، روح الصدق، روح الإخلاص، روح الإخاء بين المؤمن وأخيه المؤمن. عبد الرحمن بن عوف يقول له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على سوق المدينة. لماذا؟ لكي يأخذ في الأسباب، لكي يضرب في مناكب الأرض، لكي يأكل من عمل يده، فليس متبطلا ولا متكاسلا، وليس هذا هو المنهج الذي تربى عليه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على سوق المدينة. لماذا؟ لكي يبذل الطاقة والجهد، لكي يبيع ويشتري، لكي يحصل على الرزق الحلال. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلني على سوق المدينة، فدله سعد بن الربيع على سوق المدينة، وكان عبد الرحمن بن عوف كما نعلم ذا عقل راجح وفكر ثاقب، وكان رجلا تاجرا ناجحا في مكة قبل الهجرة، وكان ذا غنى وثراء من مشاهير مكة، وأكرمه الله بالإسلام فنما ماله وزاد وكثر خيره. لكن حينما أخرج من مكة آثر الآخرة على الأولى، آثر ما عند الله على زينة الدنيا ومتع الحياة، آثر أن يهاجر وأن يترك كل ماله في سبيل الله عز وجل، ويرضى بهذا الإيمان، يرضى بمحبته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج إيماني دلني على سوق المدينة، هذا هو الإيمان الحق، إيمان يتبعه عمل صالح، إيمان يتبعه سعي، إيمان يتبعه ضرب في مناكب الأرض، لأن الذي ربهم على ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوا منه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى سوق المدينة فباع واشترى، فكثر ماله وزاد الخير حتى صار من أثرياء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفاد الإسلام والمسلمين من هذا المال، حيث بذله في سبيل الله عز وجل. لكن نتوقف هنا عند ذلك الإيثار لدى سعد بن الربيع، ثم موقف عبد الرحمن بن عوف، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إذن أيها المشاهد الكريم، إن الأساس الثاني من بناء الدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وحينما استقر فيها، الأساس الثاني هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهكذا يكون ذلك الأساس الذي قام على العقيدة الصحيحة أساس متين لبناء الدولة الإسلامية، المجتمع المسلم، الأمة المسلمة. ونأخذ من هذا الإخاء بعض الدروس والعبر، ويجب أن نطبقها في حياتنا العملية. إن هذا الأساس الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يلفت نظرنا إلى أن هذا الأمر تحتاجه الأمة. لماذا؟ لأن الأمة لا تقوم أبدا إلا على أساس من وحدتها وتساندها وتعاطف أفرادها وتوادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يصور هذا المجتمع: مثل المؤمنين هو هذا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ولا تقوم للأمة قائمة إلا إذا كان ذلك التعاطف والتراحم والتواد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو المجتمع الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ لابد أن يكون ذلك الأساس يؤلف بينهم جميعا منهج، وليس هناك أحسن ولا أعظم من منهج الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أمة لا تؤلف بينها آثرة المودة والتآخي الحقيقية لا يمكن أبدا أن تتحد حول مبدأ ما، وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن تتألف منها دولة. ثم ماذا؟ فإن المجتمع الذي قام على تلك المؤاخاة لابد أن يكون على العقيدة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، والتي وضعت الناس جميعا في مصاف العبودية الخالصة لله تعالى دون الاعتبار لأي فارق إلا فارق التقوى والعمل الصالح، إذ ليس من المتوقع أن يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس شتتتهم العقائد والأفكار المختلفة فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته وأثرته وأهوائه، وليس هذا هو منهج الإسلام. إن منهج الإسلام أن يكون هناك الإيثار بين المؤمن وأخيه، أن تكون هناك المحبة والمودة والتراحم. ثم إن المجتمع إنما يختلف عن مجموعة ما من الناس، هذا المجتمع المسلم مجتمع متضامن متحد يستشعر الوحدة الإسلامية، استشعروا قول الحق تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويستشعر قول الحق تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ونتدبر هنا الارتباط الوثيق بين العبادة وبين وحدة الأمة، وبين التقوى وبين وحدة الأمة، فلا يمكن للأمة أن تتوحد إلا إذا أحسنت عبادتها لله سبحانه وتعالى عبادة مخلصة صادقة على عقيدة صحيحة، عقيدة التوحيد الخالص. لا يمكن أن تتوحد الأمة إلا إذا اتقت ربها، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فعبادة الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تؤلف بين قلوب المؤمنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.